بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 16 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب من وصل رحمه وأحبه أهله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر قال: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله.
أحسنت. نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية وعلى نعمة حضور مجالس العلم في بيوت الله عز وجل في هذه البلاد المباركة إن شاء الله. هذه نعمة عظيمة إذا وجد أو وجدت مجالس العلم في بيوت الله في بلد من البلاد، تظهر ثمرات هذه المجالس في المجتمع، يستفيد الناس من هذه الدروس، فنحمده عز وجل على هذه النعمة، ونسأله عز وجل أن يديم هذه النعم في بلادنا وفي بلاد المسلمين. لا شك أن مثل هذه المجالس في بيوت الله عز وجل فيها خير كثير، الناس يتعلمون أمور دينهم، يتعلمون أخلاق الإسلام، آداب الإسلام، يتعلمون الحلال والحرام. الناس بحاجة، المسلمون بحاجة لمثل هذه الدروس، خاصة في هذه الأزمان التي غلب فيها الجهل على الناس. وهذا ليس غريبا لكثرة انشغال الناس بهذه الدنيا وانفتاح هذه الدنيا على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك أنه من علامات الساعة يكثر الجهل، الجهل بمعرفة هذا الدين، بمعرفة الإسلام، معرفة الحلال والحرام. فنحمده عز وجل على هذه المجالس، نسأله عز وجل أن يبارك في هذه المجالس، أن يبارك في من يحضر هذه المجالس يبتغي وجه الله عز وجل. فأبشروا يا من حضرتم وأخلصتم النية بالأجر العظيم والمغفرة الواسعة من رحمة من الله عز وجل، الرحمن الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. فمن حضر مجلسا من مجالس العلم يكتب له أجر حجة تامة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم علما أو يعلمه كان له أجر حاج تاما حجته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورد سؤالان في الدرس الماضي نجيب عليهما قبل شرح أول حديث. فيه سؤال ما أدري الآن ما علاقته بالدرس السابق، لكنه يقول انتشر بين الناس أن يقولوا السلام عليكم والرحمة، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذا السؤال له علاقة بالكتاب، بالأدب، أدب الإسلام وأخلاق الإسلام، ويأتي بعد أبواب السلام وما يتعلق بأدب السلام. فالسلام عليكم والرحمة هذا لم يأتي بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ليس المراد بهذا الدعاء، لأن السلام عليكم والرحمة هذا دعاء، والسلام عليكم هذا دعاء واضح، لكن الرحمة ليست دعاء. الدعاء أن نسأل الله رحمة الله، رحمة الله هي المرادة، فلا يقال الرحمة، لا، ورحمة الله، لأننا نريد رحمة الله، ما نريد أي رحمة، ما نريد رحمة الناس، هذه رحمة الناس مؤقتة، أما رحمة الله عز وجل صفة كاملة بلغت منتهى في الكمال والجمال، هذه الصفة من الله عز وجل. فلا يجوز أن نقول السلام عليكم والرحمة، أولا لأن كلمة الرحمة ليست دعاء، دعاء أن نسأل الله عز وجل أو ندعو لهذا الرجل الذي نسلم عليه، هذا المسلم الذي نسلم عليه، ندعو له أن ينال رحمة الله عز وجل، ليس الرحمة فقط. ثانيا، أن هذا السلام لم يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قال السلام عليكم والرحمة ماذا يرد عليه؟ عليكم السلام والرحمة، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ردوها نفس الرحمة. فإذا انتشر هذا بين الناس تحولت هذه السنة، سنة السلام بهذا اللفظ، إلى بدعة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تقرب إلى الله عز وجل بذكر أو بدعاء خالف فيه السنة صار بدعة، لا يجوز التغيير. فالسلام جاء هكذا اللفظ من الشرع، لا يجوز أن نغير فيه. لو جاء رجل وأراد أن يصلي وقال الرحمن أكبر وصلى صلاته صحيحة وباطلة، صلاته باطلة، لماذا؟ لأنه لإحرام بالصلاة جاء لفظ من الشرع الله أكبر، الرحمن اسم الله، لكن لا يجوز. الرزاق الله أكبر، رزاق أكبر، الرحمن أكبر، هي أسماء الله، لكن علمنا الشرع نقول الله أكبر، ما نغير. هكذا علمنا الشرع أن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا يجوز تغيير السلام عليكم والرحمة. هذا هو جواب على سؤال، وكذلك منهج، وهو الاتباع، تعليم منهج، اتباع السنة، عدم مخالفة السنة، الالتزام بالأذكار الشرعية والأدعية كما جاءت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم البراء بن عازب رضي الله عنه دعاء النوم، عند النوم، اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فالبراء كرر الدعاء، بدل ما يقول ونبيك الذي أرسلت كما علمه رسول الله، قال وبرسولك الذي أرسلت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، وبنبيك، هكذا أنا علمتك، بنبيك الذي أرسلت، رغم أن ما في فرق نبيك أو رسولك، ما في فرق، لكن السنة الاتباع، أنا علمتك هكذا لا تغير يا البراء. هذا نستفيد منه، أننا نتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية الخاصة والأذكار الخاصة. ف فهذا السلام ذكر خاص. إذا التقيت بأخيك المسلم قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيضا فضلها عظيم. تأتي أحاديث كثيرة في مسألة السلام. جواب على السؤال الثاني، نحن أشرنا طبعا في درس سابق إلى أن الملائكة تنقل ما في اللوح المحفوظ في كل سنة في ليلة القدر، كما جاء في كتاب الله عز وجل في سورة الدخان. الله عز وجل لما ذكر ليلة القدر قال فيها يفرق كل أمر حكيم. العلماء قالوا يفرق يعني يكتب من اللوح المحفوظ. الأقدار والكتابات كثيرة، 5 أو 6 عند أهل العلم. كتابة الأقدار، مقادير السماوات والأرض والناس، شقي أو سعيد، كل شيء هذا مكتوب عند الله عز وجل بعلمه المسبق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض والناس 50,000 سنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. الله عز وجل يعلم. فهذه كتابة الأولى، كل ما في اللوح المحفوظ ما يتغير. بعدها تأتي أن الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ، ينقلون من اللوح المحفوظ مقادير سنة كاملة في ليلة القدر إلى السنة القادمة. هذه المسألة. وهناك كتابات أخرى أيضا ذكرها العلماء بأدلة، في بطن أمه لما تنفخ الروح في الجنين في بطن أمه في بداية الشهر 5 بعد 120 يوم، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يكتب شقي أو سعيد، تكتب أعمال هذا الإنسان الذي نفخت فيه الروح، كل ما سيفعله مكتوب. وهذه كتابة ثالثة. وهناك أيضا كتابات. شاهد هنا لما أنا ذكرت أن الكتابة الثانية الملائكة تنقل من اللوح المحفوظ، جاء هذا السؤال، ما هو الدليل على مسألة كتابة الملائكة من اللوح المحفوظ كل سنة؟ هذا السؤال لا شك أنه هي مسألة مهمة جدا يحتاجها المسلم، ونحن في مجلس علم، والكتاب في الأدب والأخلاق. لكن مسألة التوحيد، عقيدة المسلم أولى، هي الأول. توحيد العقيدة هي الأول، ثم يأتي بعد ذلك العبادات، معاملات، تأتي بعدين الآداب والأخلاق في الدرجة. فهذا سؤال له علاقة بدرسنا، لأن ذكرنا هذه المسألة، فلا بد أن نجيب على هذا. وأنا أتكلم عن مسألة الكتابة، لأن هذه الكتابة هي ركن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر. كتابة ركن، والمشيئة أيضا ركن، والخلق هذه ركن من الأركان، والعلم علم الله عز وجل المسبق، هذه 4 أركان للإيمان بالقضاء والقدر: العلم والمشيئة والكتابة والخلق، أن الله عز وجل خلق كل شيء، خلق الإنسان وخلق عمله، هذه 4، واحد منها الكتابة. فالكتابة هذه التي سنوية هي التي تكون في ليلة القدر. الدليل عليها، هذا جواب الآن على السؤال بعد هذه المقدمة، دليل عليها قول الله عز وجل في سورة الدخان: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، هي ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. فالعلماء والمفسرون قالوا هذه ليلة القدر يكتب فيها مقادير السنة كاملة، هذا هو الدليل الذي أخذ به أهل العلم على الكتابة هذه السنوية. قالوا معناها أن الله عز وجل يوحي إلى ملائكته بأن يكتبوا أشياء مما في اللوح المحفوظ، فتكون بأيديهم مما سيحصل للناس، مما سيحصل للناس. وهذه المسألة بسطت في كتب الاعتقاد، بسطت في كتب الاعتقاد. إذن هذا هو الدليل الآية. ولذلك قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال فيها أي في تلك الليلة الفاضلة، هي ليلة القدر التي نزل فيها القرآن، يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل ويميز ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به. هذه الكتابة، يقول هذه الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدر أحد الكتابات التي تكتب وتميز، فتطابق الكتاب الأول الذي كتبه الله به، كتب الله به مقادير الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم، كلها تطابقت مع هذا الذي تنقله الملائكة من الأصل من اللوح المحفوظ. هذه عقيدة يذكرها أهل العلم في كل في كتب الاعتقاد، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أيضا تتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. هذا جواب على هذا السؤال. لازلنا في هذا الكتاب مع أحاديث صلة الأرحام وفضل صلة الأرحام، وأيضا الترهيب من عقوق الأرحام، عدم صلة الأرحام، قطع الأرحام، هذه من كبائر الذنوب. علمنا مما سبق في درسين سابقين أهمية يعني معرفة المسلم لما يتعلق بصلة الأرحام من أحكام شرعية، آداب، يأتي أيضا في بقية الأحاديث الكلام عنها. لكن ممن حضر معنا في آخر درسين أو ثلاثة علم خطورة الموضوع، وأن صلة الأرحام من الفرائض ليست من النوافل، فرائض على المسلم أن يصل، فرض على المسلم أن يصل رحمه، ومن الكبائر قطع هذا الرحم، عدم التواصل مع الأرحام من الدرجة الأولى كما أشرنا سابقا. إذن بعد أن علمنا أهمية هذا الموضوع لابد من جمع الأسباب التي تعيننا على صلة الرحم. هناك أسباب، وكل شيء إذا أراده المسلم لابد يأخذ بأسبابه. أردت رزق، تأخذ أسباب الرزق، تبحث عن عمل، تبحث عن تجارة حتى يأتيك الرزق. إذا جلست في البيت أغلقت باب الغرفة عليك، يأتيك الرزق؟ ما يأتي. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، الله عز وجل. نشوف مناكب في الأرض، امشوا اسعوا حتى يأتيكم الرزق. هكذا الهداية، واحد يقول أنا أريد أهتدي ويالس، طيب خذ بأسباب الهداية حتى الله عز وجل يهديك، في أسباب، خذ بأسباب الهداية الله يهديك، ومن يهده الله فلا مضل له. أما إذا ما أخذت بأسباب الهداية، لا. طيب إذا أخذت بأسباب الشقاء، أسباب الضلال، تضل وتشقى. فأخذ بالأسباب مهم جدا. كذلك صلة الرحم عرفنا أنها فرض، طيب في هناك أسباب تعين على أداء هذا الواجب صلة الرحم، فما هي الأسباب المعينة على صلة الرحم؟ هذه طبعا جمعتها أنا من خلاصة الأحاديث في هذا الباب، في الأحاديث التي في هذا الكتاب. أول سبب من أسباب الأسباب المعينة على صلة الرحم الإخلاص، وهذا سبب في كل العبادات. تصل رحمك لوجه الله، ليس لأن فلان قال لي، لأن أستحي من الناس أنا بزور عمي، لأن فلان تعبنا كل يوم يذكر كل يوم، يعني حتى أفتك من هذا الرجال بزور عمي، لا ما ينفع، أنت ما أديت الواجب.
بل تكون آثم بهذه النية. لا، تفعل لوجه الله، لأن الله أمرك بصلة أرحامك، زور عمك أو خالك أو عمتك أو خالك أو جدك أو جدتك، تزور هؤلاء الأرحام لوجه الله، لأن الله أمرك، ليس حياء من الناس أو طلب عرض من أعراض الدنيا، لا، الإخلاص في هذه العبادة حتى تحصل على أجر هذه الفريضة، حتى تكون هذه صلة لرحمك قربة إلى الله عز وجل خالصة لوجه الله عز وجل، تحصل على الأجر العظيم إذا زرت عمك وصلت أرحامك، أجر عظيم. هذا الأجر ما يكون إلا بالإخلاص، إنما الأعمال بالنيات، أخلص النية. ثاني سبب الاستعانة بالله تعالى، طلب التوفيق من الله عز وجل، لأنك مهما فعلت لصلة أرحامك إذا لم تجد الإعانة من الله لا تستطيع، لا تستطيع. إذا استعنت فاستعن بالله، أطلب من الله عز وجل يعينك على أداء هذه الفريضة. والكلام هذا عام لكل عبادة، بس نحن نتكلم عن صلة الأرحام. أطلب من الله يعينك على الصلاة، أطلب من الله يعينك على صيام رمضان، أطلب من الله يعينك على حضور مجالس العلم، أطلب من الله يعينك على صلة الرحم، استعن بالله. الثالث من الأسباب تفكر في فضائل وثمرات صلة الرحم التي تأتينا في الأحاديث، من وصلها وصله الله، هذا فضل ثمرة، الله يصلك بتوفيق والسداد والإعانة، أشياء كثيرة من الله عز وجل تجدها إذا وصلت أرحامك، يزيد في عمرك، يبارك لك في رزقك، ثمرات. تذكر هذه الفضائل، هذا يعينك على صلة الأرحام، يعينك على صلة الأرحام. في نفس الوقت تذكر عواقب وعقوبات وآثار قطع الأرحام، من قطعها قطعه الله عز وجل. انتظر، إذن أنا بصل أرحامي، هذا يعينك، يعينك إذا تذكرت العواقب، أنك أنت ما فعلت قاطع أرحامك، تريد تسوي أشياء ما تجد الإعانة من الله، ما تجد التوفيق، تجد الأمر صعب، ما في سهولة، في صعوبة، لأن الله عز وجل ما وفقك، ما أعانك، ما وصلك الله عز وجل، لأنك لم تصل أرحامك، قطعك الله عز وجل، قطع عنك المعونة والتسديد والتوفيق. ومن قطع عنه توفيق الله عز وجل خسر، خسر في الدنيا والآخرة. إذا تفكر في فضائل ثمرات صلة الرحم. أربعة من الأسباب المعينة على صلة الرحم مقابلة إساءة الأقارب بالإحسان. نحن الآن في هذا المجلس في بيت الله في هذا الدرس نريد نتخلق بأخلاق الإسلام، نريد نتأدب بآداب هذا الدين العظيم، نريد تثمر هذه المجالس في هذا المجتمع في هذا الوطن، ينتشر الخير والأدب والاحترام بين الناس والإحسان بين الناس والرفق، نريد ينتشر عن طريق مثل هذه المجالس. طيب الآن من هذا الباب ننصح بالصبر على الأقارب، لأن كم من الناس يقطعون أرحامهم بسبب إساءة، عمك خالك يدك يدتك عمتك أساءوا إليك بكلمة كبار السن، اصبر، تحمل هذه الإساءة، لا تقطعهم، لا فلان كل ما أروح له اصبر عليه، عمك اصبر عليه، عنده شيء، قد يكون عنده سوء خلق، لا ينتقل إليك أنت سوء الخلق، لا يجعلك أنت لا تقوم بالواجب اللي عليك، قم بالواجب، أصبر عليه، قابل إساءته بإحسان واصبر عليه، هذا يعينك على صلة الرحم. وكم من الناس نسمع قصص، أساء الكبير للصغير لكن الصغير صبر واستمر وأعطى هدية، خلاص صار الثاني تغير كامل، تغير صار يحب هذا الشخص لأنه يصله بالمعاملة، الصبر، فلا بد من الصبر ومقابلة إساءة الأقارب بالإحسان، هذا يبقي الود والعهد بين الأقارب، يهون على الإنسان ما يلقاه من جفاء الأقارب. أنت الآن تعمل عبادة لوجه الله، لابد تصبر، تريد تصلي تجد فيه صعوبة مشقة، لكن اصبر، أدي هذا الفرض اللي عليك راضي محتسب لله، اصبر له أجر عظيم. نفس الشيء إذا تريد تصل أرحامك أيضا هذا واجب عليك، فأصبر وتحمل الأقارب، أنت كمسلم مطالب أن تتحمل الآخرين وتصبر على الآخرين وتعفو عن الآخرين تتسامح مع الآخرين، فما بالك بالأرحام، هم أولى، أولى بالتسامح وبالرفق وبالصبر بالتحمل منهم. تحمل، أصبر، لا يدخل الشيطان عليك ويبعدك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. مر الحديث معنا قبل درسين، إن لي قرابة أصلهم يقطعوني، أحسن إليهم يسيئون إلي، أحلم عنهم يجهلون علي. يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كيف أتصرف؟ أنت أمرتني بصلة هؤلاء الأرحام، أوجبت علي أن أصلهم، هم هكذا يفعلون بي يا رسول الله، ما يحترموني، ما يقدروني، يسيئون إلي، يشتموني، يجهلون علي، ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم، شوف تعليم، تعليم هذا الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، قال: لئن كنت كما تقول، كلامك صحيح، كأنما تسفهم أو تسفهم المل، المل الرماد، كأنك تضع في يعني في أفواههم الرماد، لأن أنت ما أخطأت، أنت تحسن وهم يسيئون، هم على خطأ. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. حديث رواه مسلم في الصحيح. إذن الله عز وجل يعينك لأنك أنت وصلت أرحامك، فوصلك الله عز وجل بالإعانة، يعينك، يجعل ملك من الملائكة يدافع عنك. لا يزال معك من الله ظهير عليهم، تسلم من شرهم ومن أذاهم، أنت حصلت على الأجر العظيم من صلة الأرحام، ما عليك شيء، لا تيأس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: لا اتركهم، اهجرهم، لا تصل هؤلاء الأرحام، لا، يقول: اصبر، الله عز وجل ينصرك عليهم، اصبر واستمر. شوف آخر الحديث: لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. داوم، استمر، لا تيأس، لا تقطع رحمك، قابل الإساءة بالإحسان. هذا تعليم. قال النووي رحمه الله في شرح لهذا الحديث، حديث صحيح الإمام مسلم 2558 رقم الحديث، قال النووي في شرحه: وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم، تسفهم المل تشبيه لما يلحقهم من الألم، بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. شوف فقه العلماء كيف، ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. قال النووي: وقيل معناه أنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم. وقيل هذا الشرح: ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم، والله أعلم. هذا كلام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم لهذا الحديث 2558. إذن مقابلة الإساءة من الأقارب والأرحام مقابلته بالإحسان، هذا سبب يعينك على صلة الرحم احنا الان نريد نثبت على صلة الرحم، ما نقطع ارحامنا، فنذكر الاسباب حتى نكون اقوى من قبل. اذا اخذنا بالاسباب هذه نثبت على اداء هذا الواجب ونصبر. خامس من الاسباب المعينة بذل المستطاع لهم من الخدمة بالنفس او الجاه او المال، وان لا تمن عليهم، لا تمن لمن تعيرهم ان اعطيتكم كذا، سويت لكم كذا، زرتك 10 مرات تقول لعمك زرتك قبل اسبوعين، لا تمن عليه، هذا يبطل عملك. بذل المستطاع لهم من الخدمة بالنفس، اذا استطعت توصل واحد منهم بنفسك تتحرك وتروح وتوصل، او الجاه، جاه عندك منصب، عندك جاه، تستطيع ان تصل ارحامك عن طريق هذا الجاه حسب الشرع وعدم مخالفة للقانون، اعدل. او ايضا بالاضافة انك لا تمن عليهم، لا تطالبهم بالمثل، فالواصل ليس بالمكافأ. إذن مما يعين على صلة الرحم بذل المستطاع لهم من الخدمة والإحسان، أحسن إليهم، لأنك أنت تريد وجه الله عز وجل، تريد الأجر، أحسن إليهم تحصل على الأجر، أصبر عليهم تحصل على الأجر، تريد الأجر، كلنا يريد الأجر. سادسا من الأسباب المعينة على صلة الرحم ترك التكلف مع الأقارب، رفع الحرج عنهم، تجنب الشدة في عتابهم. أنا حتى أختصر جبت 3 في سبب واحد، ترك التكلف مع الأقارب. شو التكلف مع الأقارب؟ تكلف أنك تبذل شيء فوق استطاعتك، تبذل شيء فوق استطاعتك، فوق قدرتك. تريد تشتري هدية لعمك حتى تصله، لكن ما عندك إلا 100 درهم، أنت تريد تشتري له هدية ب2000، تذهب تتسلف تقترض من الناس 2000 حتى تشتري، هذا تكلف. أتيت لنفسك بدين، كلفت نفسك وبذلت ماء وجهك، ما يحتاج هذا كله، هذا تكلف منك، واضح؟ أو إذا مثلا زارك أحد الأرحام، هو وابنه مثلا 2، ذهبت إلى ذبحت له حوار أو خروف مشوي كامل، وابنه 2 كيلو لحم يكفيهم، لا أنت لازم تكلف نفسك، هذا في تكليف. إذا كنت بس تستطيع غير ما في تكلف، إذا عندك أنت غني وقادر تستطيع تكرم أكرم، ما في إشكال. لكن التكلف إذا أنت تبذل شيء ما تستطيع، تبذل شيء فيه مشقة عليك، فيه حرج عليك، لذلك جاء ترك التكلف مع الأقارب ورفع الحرج منهم، تجنب الشدة في عتابهم. أيضا لا تعاتب، لا تعاتب، يعني في من الناس مثلا عمره 60 وعمه عمره 80، هو رجل كبير 60، شهرين 3 ما سأل عن عمه، رجل كبير وستين سنة وعمه بس 80 كبير يعني أكبر. فإذا زار بعد 2 أو 3 هذا العم يعاتبه، وين ما شفتك وانت هذا رجل كبير 60 سنة، فأنت الآن لا ترد هذا العتاب على عمك، وانت ما زرتني بعد، أنا ريال كبير عمري 60 سنة، أنا بعد ليش أنت ما سألت عني، ليش أنت ما زرتني، هذا العتاب ما يحتاج، لا تحتاج إليه. اترك تجنب الشدة في عتاب الأرحام، لأن الشدة تنفر الأرحام منك والأقارب ينفرون منك، لا أصبر وارفق بهم وارحمهم. 6 تحمل العتاب، تحمل كلامهم على أحسن المحامل، هي أخلاق الإسلام هذه، مع الناس الآخرين مع أخيك المسلم تحمل، أحسن الظن في كلامه، لا تسيء الظن فيما يقول، لا تحمل، تحمل هذا، فما بالك إذا كان من الأرحام. أيضا تحمل العتاب، احمل كلامه على أحسن المحامل، أحسن الظن. إذا عاتبت أحد الأرحام أو هو عاتبك أغلط عليك في الكلام لأنك قصرت في حقه، أصبر عليه، تلطف به، أشكره، اعتذر له حتى يهدأ، لأن من الناس لا يستطيع التعبير عن حبه إلا بكثرة اللوم والعتاب. هذا العم الذي عاتبك بشدة يحبك، لو ما يحبك ما فعل هذا الشيء. هذا الجد اللي أنت قطعته من 6 أشهر ما تواصلت معه والآن وصلته فقام عليك وأخطأ عليك ورفع صوته عليك، الجد هذا ما فعل هذا إلا أنه يحبك، من حبه لك عاتبك، أصبر عليه واحسن الظن فيه واحسن إليه. ثامن أيضا من أسباب اللي تعين على صلة الرحم الاعتدال في المزاح مع الأرحام. وأنا أذكر لكم مسائل دقيقة لكن لها أثر كبير في قطع كثير من الناس لأرحامهم بسبب مزحة قطع رحم وترك وهجر سنتين ثلاث، قصص واقعية موجودة. لا، اعتدل في المزاح مع الأرحام، لا تبالغ في المزاح، أصلا المزاح الكثير مذموم في الشرع. امزح بقدر أنك ما تنقص من قدر الآخرين ولا تنقص من قدر نفسك أيضا، يا مسلم عزيز مكرم لا تصغر نفسك أمام الناس بسبب مزاح بكلمة أو بفعل من الأفعال. الاعتدال في المزاح مع الأرحام، لأن المزاح إذا زاد عن حده يؤدي إلى عداوات، إلى بغضاء، إلى سوء ظن بين الناس. مع أرحامك خفف قدر ما تستطيع، تجنب الخصام، أي أسباب تؤدي إلى خصام بينك وبين أرحامك تركها. طبعا أيضا بينك وبين أخوك المسلم أيضا تجنب، بس نحن مركزين على الأرحام لأنهم أولى، الأقربون أولى بالمعروف. هذه آية ليست آية ولا حديث، الأقربون أولى بالمعروف، هذا كلام صحيح دلت عليه الآيات، لكن هو ليس في القرآن الأقربون أولى بالمعروف بهذا اللفظ، لا غير موجود. هذا تنبيه. تجنب الجدال العقيم مع الناس كلها ومع أرحامك أولى. جدال عقيم يعني نقاش ما في فايدة، ما في فايدة منه، نقاش ما له داعي، يأخذ منك نص ساعة ربع ساعة، أمرك محسوب، وقتك ثمين لا تضيع فيه. الجدال العقيم مع الناس كلها ومع الأرحام، إذا شعرت بأن أحد أرحامك زعل عليك حمل في نفسه، بادر إلى الصلح معه، بادر إلى توضيح رأيك، بادر إلى الهدية، بادر يعني سرع لا تتأخر، هدية بسيطة تجلب المودة والمحبة بين الناس وبين الأرحام. تسعى استحضر أن أرحامك لحمة منك، جزء منك أرحامك، وأنت جزء منهم، نسب عظيم. هذه اللحمة، العلاقة القوية بينك وبين أرحامك، أنت ما تستغني عن أرحامك، بيبقى عمك، بتبقى خالتك، بيبقى يدك إلى يوم القيامة، لا يمكن تتخلص منه، نسب لا يمكن، يبقى النسب، لحمة مثل اللحم مشتبك، ما تستطيع تفتك من أرحامك، معاك اصبر عليهم، تحملهم، ارفق بهم، ارحمهم، احسن إليهم، اصبر عليهم. من الأسباب أيضا وهي مهمة جدا التي تعينك على صلة أرحامك، وخاصة إذا كان أرحامك كثر، بعضكم عند عائلة كبيرة، الجد وأبناء الجد 10-15، هذا كلهم عمومة، وغير النساء الخالات وغير العمات من جهة الأم، عائلة كبيرة 70-80 واحد أرحام، واجب صلتهم، اكتب أسماءهم أرقامهم خلهم عندك، حتى ما تحكي 70 واحد 50-40 واحد، كيف بتصلهم هذين؟ لازم تنظم وقتك وتنظم التواصل معهم. عدد كبير، اكتب اسمائهم وارقامهم، لابد تتواصل معهم، تزورهم، رتب جدول للزيارات، رتب جدول لاتصالك، لا تشغلك الدنيا عن هذا الفرض. شوف هذا مهم جدا، دون اسماء الارحام وارقام هواتفهم اذا تستطيع، وان كثروا للتواصل معهم ونصحهم والإحسان إليهم وصلتهم. هذا وسيلة، سبب، لأن الآن أكثر الناس يقطع أرحامه لكثرتهم، لأنه ما رتب نفسه، ما نظم الوقت، ما أعرف رقمه يا أخي. يوم يقول ليش ما تواصلت ويا عمك؟ قال أنا ما أعرف رقم تلفونه. ليش ما تعرف؟ فرض عليك تعرف رقم تلفونه. ليش؟ لأن هذا الفرض هو سبب لأداء فرض صلة الرحم، كما قال الأصوليون الوسائل لها حكم المقاصد، مقاصد فرض، إذا الوسيلة صارت فرض، المقصد سنة، الوسيلة صارت سنة، المقصد حرام، الوسيلة إلى الحرام صارت حرام، فالوسائل لها أحكام المقاصد. أنت الآن مقصدك فرض، أداء فرض صلة الرحم، وأنت ما تعرف رقم عمك ولا تدل بيته، فرض عليك تعرف بيت عمك، فرض عليك تعرف رقم تلفونه حتى تتواصل عليه. شوف فرض طبعا، كيفك هذا الدين. من وسائل أيها الأسباب تعينك على صلاة الرحم الإصلاح بينهم، إذا عرفت في نزاع بين عمك وعمك الثاني، بين خالك وبين أمك مثلا، أخوها في خصام، ادخل بينهم أصلح بينهم. هذا من أهم الأخلاق وآداب الإسلام والأسباب التي تعينك على صلة الرحم. تسعى إلى أصلاح ذات البين، إذا فسدت بين بعضهم تكون لك معهم لقاءات شهرية. هذه اللقاءات الشهرية تواصل الأسبوعية أو الشهرية بين الأرحام من أهم الوسائل والأسباب التي تعين على صلة الرحم. أختم بمسألة بعد دقيقة يغفل عنها كثير من الناس، آخر واحدة هي رقم 12 من الأسباب التي تعين على صلة الرحم، تقسيم الميراث. إن وجد، مات الجد ترك ورث ميراث، مات الأب ترك ميراث، لابد الإسراع، الورث هؤلاء يجتمعون في أسرع وقت يحلون موضوع الميراث، حقوق كلهم لهم حق في هذا الميراث، لا ينفرد واحد بالميراث ويترك البقية ما يعطيهم الحق، يقطعونه بل يرفعون عليه قضية ويخسرونه مدى الحياة، هو وأولاده وأولاد أولاده، قصص واقعية موجودة. ما في مجال الآن أذكر لكم، لكن نعرف، والله نعرف، تستغرب بعض القصص بسبب عدم تقسيم الورث ميراث، حصلت قضايا وحصلت قطع أرحام ما تتخيلون كم حصلت. أحد الناس مات، عائلة مات أبوهم والولد الكبير انفرد بالبيت وبالورث، ترك أخواته وأخوانه أكثر الآن من 15 سنة ما أعطاهم حقهم. طبعا هم الآن ما يريدون الحق، في حاجة حقهم، حق ورث حق، هو يحرمهم من هذا الحق، وفي نفس الوقت لا يستطيعون يرفعون عليه قضية، أخوهم البيت، فعايشين في حزن وفي نكت وفي قطع أرحام، خلاص قطعوه ما يتواصلون معه. هاي قصة واقعية من القصص الكثيرة اللي نعرفها بسبب عدم تقسيم الورث. فمن الأسباب اللي تعين على صلة الرحم، إذا وجد حق مشترك لابد أن يبت فيه بسرعة، وخاصة إذا كان ميراث لابد يبث فيه، يجتمعون كلهم الورثة، ماذا نفعل؟ لابد يكون رضا من الجميع. إذا ما كان حد راضي ويريد حقه ويطالب حقه يحصل قطع أرحام، أخوة وأخوات وأعمام وخالات يحصل بينهم، وأبنائهم أبنائهم ما يعرفون بعض بسبب أن الأخ قطع رحم أخيه لأن حرمه من حقه من الميراث. أنا توقفت عند هذه المسألة لأن مرت علي قصص كثيرة في هذا الباب. سوينا اليوم درس محاضرة لكن مفيد، مفيد. المحاضرة هذه شرح لأكثر من 20 حديث في صلة الرحم، الآن نشرح الحديث لكن استفدنا الحمد لله. تأتي إن شاء الله تحضرون نعرف أشياء كثيرة عن صلة الرحم. تكون المحاضرة قريبا أيضا عن هذه الأحكام مجتمعة في مكان واحد بإذن الله عز وجل. كم بقي عن الأذان؟ انتهى الدرس. إذن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. إن شاء الله الدرس القادم نشرح الحديث مباشرة. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ونفع بكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.